أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الله رائدهم وجنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتمها. أيها الإخوة والأخوات، لا ينكر أحد أن الإسلام دعانا إلى وحدة الصف وجمع الكلمة، وأن نكون كبنيان يشد بعضه بعضا، وكجسد واحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. تلك هي صفة أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا فرقة، لا خلاف، لا مشاحنة، لا بغضاء، لا عداوة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن لأخيه المؤمن. والله تعالى يحثنا على أن يكون فيما بيننا وبين بعضنا الولاء، ويضرب لنا مثلا بأعداء الإسلام. أعداء الإسلام يجتمعون على باطلهم ويوحدون صفوفهم ليكونوا على قلب رجل واحد ضدنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فإذا كان هذا شأن غير المسلمين أنهم بعضهم أولياء بعض، بعضهم من بعض، يتحالفون على باطلهم ليقفوا ضد حقنا، فكيف بنا؟ كيف ونحن أصحاب الحق، ونحن الذين أمرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه بجمع الكلمة ووحدة الصف؟ هل يليق بنا كأمة مسلمة، كأناس يرفعون شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتبعون دينا واحدا، ربا واحدا، إلها واحدا، كعبة واحدة، رسولا واحدا، قرآنا واحدا، أخلاقا واحدة، أن يكون فيما بينهم اختلاف وتناحر؟ هل هذا من صفات أهل الإيمان؟ إن الله تعالى يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إننا مطالبون بأن نوحد صفوفنا، وأن نجمع كلمتنا، وأن نكون على قلب رجل واحد، أن يكون فيما بيننا التراحم والتواد والتحاب، كما هو وصف الله لنا: رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فإذا كانت هناك شدة فهي ليست على بعضنا، وإنما هي على أعدائنا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. على كل، هذا معنى يحتاج إلى أن نذكر به دائما. وقد بدأنا الآن في طرح رؤية عامة، ربما يكون لنا عودة إن شاء الله في بداية كل حلقة من حلقات فتاوى الرحمة كلمة حول ضرورة وحدة الصف وجمع الكلمة. وإذا كان هذا هو فرض الوقت، فأرجو أن نقدر هذا الفرض حق قدره، فننزع فتيل الخلافات والشقاق فيما بيننا وبين بعضنا، وتتوحد الصفوف وتجتمع الكلمة. وهذا ما نتمناه إن شاء الله تبارك وتعالى، ولنا عودة إلى هذا الموضوع مرارا وتكرارا إن شاء الله تعالى. ونبدأ الآن في تلقي اتصالات حضراتكم. أول اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيكم.
لو سمعت كنت عاوز أسأل حضرتك في أثناء العذر أثناء العذر الشهري إزاي أعرف أقرأ الأذكار وهي فيها قرآن هو قراءة القرآن.
أنا مش معلش الصوت الصوت تاني بسأل عن إيه؟
قراءة القرآن في أثناء العذر العادة الشهرية حرام ولا لا؟ قراءة القرآن
قراءة القرآن للتعبد للتعبد ولا للحفظ ولا لإيه؟
قراءة الأذكار من بداية الأذكار الفاتحة وأوائل البقرة وكده يا شيخ.
طب حاضر.
القراءة وأنا حائط حرام ولا
حاضر حاضر
ولو وأنا لو بحب أقرأ القرآن دايما ليا ورد في اليوم وهو بيريحني وبيفرج همي فأقرأه إزاي وأنا حائط؟ ممكن أمسك بحائل وأفتح المصحف وأقرأ من جديد ولا حرام؟
حاضر
جزاك الله خير.
حاضر تفهمك إن شاء الله. معنا اتصال آخر اسكندرية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة شيخ لو سمعت دلوقتي أنا اتطلقت وأنا في بيت زوجي.
تاني
انا اتطلقت انا في زوجي بس وانا بكر يعني انا كنت في زوجي واتطلقت بكر.
انت كنت في زوجك
واتطلقت بكر
لم يدخل بيك يعني.
ايوه وبعد كده ايه رجعني تاني بس من غير عقد جديد. ماشي بعد كده رجعني بدون عقد جديد
لكن هو في حصل دخول حصل بمعنى انك انت انتقلتي من بيت والدك الى بيتك على انه دخل بيكي.
ايوه بالظبط كده.
طيب
وبعد كده بس انا ايه انا يا رب نفسي بس اعرف ايه الحل في الموضوع.
طيب
ماشي بعد كده راح رجعني بس بدون عقد ولا مهر ولا اي حاجه شفوي كده قدام اهلي بعد كده طلقني تاني وردني.
طيب
وانا في بيته بس لما ردني الطلقه الثانيه قال لي ما تقوليش لحد ان انا رديتك.
طب حاضر حاضر
ماشي عايز اعرف هل الثلاث طلقات وقعوا ولا لا؟
هم فين الثلاثه؟ هم اثنين بس.
نعم
هم كده اثنين مش ثلاثه.
لا والثالثه بقى طلعني طلقه ثالثه
يعني بعد المره الاولانيه اللي بتقول عليها قلت بيت والدك في بيتك اول مره وبعدين طلقك بينك وبينه مره ثانيه وبعدين مره ثالثه كمان.
ايوه بس في الثلاث مرات كنت انا بكر
وليكن. ماشي
نعم
حاضر ماشي حاضر
ماشي عشان هنا قفت عندنا في اسكندريه الناس قالوا لي انت هو عايز يرجع دلوقتي يعمل عقد جديد ويكتب.
طب خلاص انا هجاوب حاضر ماشي. بالنسبة لقراءة القرآن الكريم للحائض هي مسألة مختلف فيها والأدلة التي يستدل بها على منع الحائض من تلاوة القرآن الكريم أو قراءته وبخاصة إذا كانت للحفظ والمراجعة مسألة فيها خلاف وبضعاف الأحاديث التي وردت بمنع المرأة من قراءة القرآن الكريم التي تمنعه وهي حائض لأنه ده أمر لا دخل لها فيه من ناحية وهو أمر يطول بالنسبة للمرأة يبقى أسبوعا وقد يزيد عن ذلك كل ما هنالك أنه لا تمس المصحف وهي على تلك الحالة ممكن تستعيض عن مس المصحف بأن تقرأ في كتاب يغلب عليه طابع التفسير يعني نجيب تفسير ابن كثير تفسير الظلال تفسير أي كتاب يسمى تفسير بحيث لا يكون مصحفا يغلب عليه انه مصحف وبس مجرد معنى كلمة يمين او شمال على الجنب كده لا انما يغلب على ما يكتب في الصفحة انه اغلبه بيكون تفسير للقرآن الكريم ولا بأس حينئذ من مس المصحف بهذه الطريقة. في حاجة تانية من الممكن الكمبيوتر او المحمول ان احنا نحمل عليه المصحف نضعه مثلا على الكارت الميموري ولا حاجة ونطالع من خلال هذا الموبايل مفيش أيضا مشكلة إنما الحرمة إنما هي لمس المصحف الموجود في الأوراق المكتوب بالخط العثماني ده هو ده اللي إيه اللي ما نمسوش. فإذا اضطررنا إلى مسه يبقى نمسك مصحف فيه كتاب تفسير والآيات موجودة بأحجام أقل من التفسير ونخلص من هذه المسألة. أو يمكن أن يوضع المصحف على حامل ويقلب بمثل هذا القلم مثلا بقلم بعيدا عن أن تمسه الأيدي. بالنسبة للمرأة التي تقول بأنها طلقت وهي في بيت زوجها وقد دخل بها والدخول كما يقول بعض العلماء إذا أرخي الستر فقد وجب المهر. الآن أنت انتقلت من بيت والدك زفيتي يعني زففتي في زفاف حصل وانتقلت بالفعل إلى بيت والدك، من بيت والدك إلى بيت زوجك، على إنك ها دخل زوجك بك وأغلق عليكما باب واحد، تأجلت بقى مسألة الدخول نتيجة عدم فض غشاء البكارة مثلا لأسباب قد يكون الغشاء في مطاطية لا 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 لم يزل أو ما إلى ذلك، لكن ده دخول، هذا دخول ودخول صحيح، وأنت أمام الناس دخل بك وفي الواقع دخل بك، وإن كان غشاء البكارة لم يزل، وبالتالي الطلاق اللي حصل في المرة الأولانية ورجعك لا يلزم أن يكون بعقد جديد ومهر جديد، وبعدين مرة تانية ورجعك، مرة تالتة بلاش حق أن رجعك تاني خلاص، مسألة أن يرجع ويدخل ويرجع لا، هم مرتين، التالتة لا يحل للزوج أن يراجعها بعد الثالثة إلا إذا تزوجت رجلا آخر بشروط كتيرة جدا، الأول تنقض عدتها من الأولاني، وبعدين يتزوج بها واحد تاني بدون تدخل الأول، وبعدين يدخل بها دخولا صحيحا، وبعدين إذا أراد أن يطلق بلا إكراه ثم تنقض عدتها من الثاني، وبعد ذلك إذا أرادت أن ترجع الأول ترجع مرة ثانية. فالعملية مش بسيطة بالدرجة اللي حضراتكم متخيلينها يعني، لكن هذا دخول ودخول صحيح، ويعتبر بهذا الطلاق الثلاثة واقعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ليس أمامنا حل إلا هذا. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
نعم.
لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء وأنا عندي الحيض وأنا عليا الحيض؟ السؤال الثاني، أنا بنسى كتير وأنا بصلي، بسرح كتير قوي، يعني ممكن أصلي المغرب أصليها مثلا ثلاث ركعات وأقرأ التحيات وبعدين أصلي ركعة تانية تبقى أربعة، مش عارفة ده يجوز ولا ما يجوز، الصلاة تبقى صحيحة ولا لا. السؤال الثالث، أنا عندي بنت من زوج سابق قبل كده، يعني والدها ما بينفقش عليها خالص مع أنه ما يسر الحال، وانا جوزي الحمد لله يعني مكفيني وبيفيد معايا فلوس، هل يجوز ان انا اساعدها كمساعده ماديه على اساس ان هي مخطوبه وبتتجهز يعني وكده، وانا والدي على المعاش، يعني اساعدها كمساعده مع والدي، يعني هل يجوز ولا لا من غير معرفه جوزي؟ ولو ما كانش يجوز انا بديها فلوس، طب الفلوس اللي انا بديها لها دي يعني تبقى حرام ولا حلال ان انا اديتها لها قبل كده من غير ما هو يعرف؟ مش عارفه.
طب ولو عرف هيكون رد الفعل عنده ايه يعني؟
لا هو مرضيش، هو قال لي قبل كده ومرضيش، انا قلت له قال لي لا انا ماليش دعوه، بس انا اديتها فلوس قبل كده من غير ما يعرف.
معنى اتصال اخر، ماشي لا. واضح السؤال، هجاوب حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
هيتفضل يا اخي.
من فضلك يا فضيله الشيخ، كان في عندنا اختلاف بين مشروع التاكس،
مشروع ايه
العاصمه،
مشروع ايه،
مشروع التاكس بتاع تاكس العاصمه. حضرتك دلوقتي انا راجل موظف، فربنا اداني قدر من المال، فممكن اشتري تاكس من الاسود واروح ابدله بتاكس ابيض عن طريق البنك، هذا حلال ولا حرام؟
طيب ماشي. طيب طيب السؤال اللي سألته الاخت على اذكار الاذكار التي تقراها صباحا ومساء وهي حائض، احنا قلنا انه مسألة منع الحائض من القراءة للقرآن الكريم ومنها اذكار الصباح اذكار المساء مسألة مختلف فيها، والاحاديث فيها ليست يعني على الدرجة التي تجعل المرأة تمتنع، فلو ارادت ان تقرأ الاذكار فلا مانع ان شاء الله. مسألة السرحان وهي تصلي، بتقول انها صلي المغرب ثلاثة وبعدين ممكن تجيب ركعة يبقى اربعة، المسألة مش بالزيادة يعني، مش بمعنى ان انا اركز، وده أصل في الموضوع إن أنا أركز في صلاتي بحيث إن أنا لا أزيد عليها ولا أنقص منها، لا أزيد عليها ولا أنقص منها، لكن إن حدث شك في عدد الركعات، لو أنت شكيتي في عدد الركعات هم ثلاثة ولا اثنين، لو شكيتي هم ثلاثة ولا اثنين خليهم اثنين وهاتي الثالثة، يعني تبني دايما على الأقل وتسجد للسهو قبل السلام، لكن مش حبا في زيادة لذاتها، مش لمجرد ان انا سرحت في الصلاة فانا مش عارفة هم خلاص هاتي ركعة، لا لا، إنما الأصل إن هم ثلاثة، وأكون مركز في هذا الموضوع. ممكن أنا معروف إن صلاة المغرب الركعة الأولى والثانية بيبقى فيها جهر شوية، وبيبقى عارف بقرأ فيهم بفتحة وصورة، والركعة الثالثة ما بيبقاش فيها إلا إنها تكون سرية وتكون بفاتحة فقط، فأركز مع الصلاة. فإذا شككت في عدد الركعات حصل شك، وده مش هيبقى كل صلاة، إنما ده بيحصل بين الحين والآخر. فإذا شك المرء في عدد الركعات يبني على الأقل ويأتي بركعة زائدة، فإن كانت ثالثة كانت تتميما لصلاته، وإن كانت رابعة كانت إرغاما للشيطان، ويبقى الإنسان يسجد سجدتين سهو قبل السلام. مساعدة بنتك ممكن تساعديها من مالك الخاص، إذا كان لك مال خاص يخصك بتاعك أنت، أما من مال زوجك، وأنا سألتك سؤال محدد، لو علم أنك تنفقين على ابنتك قلت لا ما وافقش أنا ماليش دعوة، يبقى في مثل هذه الحالة ها لا يحل مال امرئ مسلم، حديث النبي كده، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه، فلا يجوز أن آخذ من مال الزوج دون إذن منه ودون رضا ورغبة. وبعدين أنا لما أساعد بالشكل ده، طب ما هو أبوها لا إباء طبعا فرصة، جدها بيساعدها وأمها بيساعدها وزوج أمها بيساعدها، هو بالتالي هيكبر دماغه. لكن إحنا عايزين نلزم هذا الإنسان، نلزمه بأنه ينفق على ابنته، وفي الوقت نفسه ما أناش عايز أورث البنت الخلافات اللي بين الأم والأب. فلو كان في مشاكل تستثيريه بها، بتمنعي أنه هو يشوفها، بتمنعي أنها تروح عنده، بتمنعي كذا، وهو واخد الموقف ده نتيجة رد فعل للمواقف بتاعتك أنت، برضو راجعي نفسك علشان ما نقطعش الرحم ما بين هذه البنت وبين أبيها، ويبقى التواصل قائم، ويبقى إنفاقه عليها نساعده على أنه يقوم بدوره. لكن لا يجوز شرعا أن تأخذي من مال زوجك من غير إذن منه، والله أعلم. وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى، ولو تستسمحيه فيما مضى خير إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل سؤالك يا أخي.
والله لو سمحت يا دكتور عندي سؤال واحد بس تسع صدرك لي.
تفضل.
أنا بشتغل في الفاعل.
أيوه.
وأثناء عملي انفعلت انفعال شديد جدا جدا، ورجاء أن تجاوبني على يعني ضروري. فقلت علي الطلاق ماني شغال.
أيوه.
ثم أثر علي أصحاب العمل والزملاء وكده وكده، وقعدت الشغل ورجعت للشغل.
أيوه.
فما الاسم علي إن أقدمه يعني؟
حاضر ماشي. حاضر. مع الاتصال الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
سؤالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انوطي صوت التلفزيون بعد إذنك.
أيوة يا شيخ.
أيوة.
لو سمحت أنا كان عندي سؤال. أنا جوزي ما بيصليش. فأنا بصراحة يعني كلمت معاه كتير قوي. أنا متنقبة. وهو اللي كيل رغلي رغبة إن هو ينقبني. بس دلوقتي مش عارفة ما بيصليش ليه. حاولت معاه كتير فبيصلي وقت وبيقطع وقت. فمش عارفه بصراحه من عين. شيوخ كتير بيقولوا ان حرام الواحده تعيش مع جوزها وهو ما بيصليش. هل ده صحيح؟
حاضر ماشي.
تاني سؤال يا شيخ لو سمحت. حضرتك ينفع ان انا يعني في ساعات ما بصليش الفجر، فممكن ان انا اصلي الصبح؟
طيب حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي سؤالك.
لو سمحت انا زوجي متوفي والاولاد كسر.
أيوة.
الفلوس بتاعتهم محطوطه في بنك مصر على هيئه شهادات ذات ربح ثابت.
ايوه.
لمده 3 سنين. احنا بناخد الارباح بتاعتهم وبنصرف منها. انا عارفه ان هي حرام، بس انا مش في مقدرتي ان انا اطلع الفلوس ديت لان هم كسر، ما ينفعش ان انا احطها في حاجه تانية، هم محددين البنك ده بالذات.
ايوه.
انا مش عارفه اعمل ايه. انا اخواتي بيساعدوني وناس تانية بتساعدني، بس في اوقات معينه ببقى محتاجه فلوس جدا.
خلاص ماشي. حاضر.
اصرفها في ايه ولا اعمل ايه؟ مش عارفه
اقول لحضرتك.
شكرا. شكرا جزاك الله كل خير. شكرا.
وعليكم السلام. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
أهلا بك أخ. تفضل سؤالك.
أنا في مشكلة يا شيخنا عايز أخذ رأي حضرتك فيها.
تفضل. أيوة سؤالك. تفضل.
أختي جوزها اتجوز عليها وهي مش قادرة تعيش على الوضع ده، مش متحملة. هل لها حق أنها تطلب الطلاق؟ وغير كده هو لو هيعدل بينهم، هل العدل ده من أول ما يخطبها، ما يخطب زوجته الثانية، يعني لو جاب له زوجته الثانية دي ذهب أو حاجة يعوضها بحاجة مقابل ليها؟
أيوة حاضر.
ولو أنا هقول لها رأيي في الموضوع، يعني مثلا بقول لها اصبري معاه أو لا انت طلقي لأن مش هتقدر تعيشي معاه، هل أنا عليها اسم أن أنا مثلا بقول لها انت مش هتقدري أو بديها رأيي يعني؟
طيب حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله الذي أحتمون فيه. تفضل.
أنا أريد أن أنا أعمل في موقع معين وأريد أن أنتقل من موقع إلى موقع، لكن أنا محتار هل أستطيع أن أقوم بسوية استخارة أو لا. وسؤال ثاني، القرض السكني هو من قرض ربوي يعني سكني، هل حرام أم لا؟
القرض الإيه؟ القرض الإيه؟
قرض سكني.
قرض سكن؟
أي من بنك ربوي.
طيب ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. إزي أخبارك يا شيخ؟
الحمد لله على كل حال.
والنبي التكسير، شراء التكسير في حاجة؟
شراء إيه؟
التكسير بالتكسير. إني أشتري، أنا هشتري عربية بالتكسير.
شراء سيارة بالتقسيط. حاضر حاضر أجاوب حضرتك.
ماشي.
أيوة ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حييك شيخنا الفاضل.
أهلا بكم.
وكان لدي سؤال قبل كذا وجهت لك، وكنت أنا في السعودية ولكن أنا حاليا في السودان.
جميل.
وعندي زوجة وتريد تسمع الإجابة منك ثاني إن شاء الله ولو سمحت، يعني
زوجة إيه؟
تريد تسمع الإجابة منك هي، يعني
جميل. أنا جميل. الكلام تفضل. من تفضل.
لكن هي تريد تسمع الكلام حاليا هي جنبي.
تفضل.
ولو سمحت على أساس أقول السؤال.
تفضل.
أنا أصلا كنت أول بشتغل مع جماعة في شغل وحصل كان خلاف بين بينهم، وهي ما كان لها أي ذنب ولا كان عندها أي مشاكل معه. قلت لهم لو اشتغلت معاكم زوجتي طالب وسيبت الشغل سنة عشان امتنع من الشغل، بعد سنة جاني واحد فيهم قال لي قول لي زوجتك مرجوعة في عصمتي واشتغل معانا، وانا فعلت الكلام ده. ده السؤال الاول، هل كان في طلاق ولا ما في، او كلامه هو يأثر ولا ما يأثر. السؤال الثاني، حصل بين بينه خلاف ودائرة تمشي اهلها، وقلت لها لو طلعتي من الباب ده انت طالق، وهي طلعت فعلا، وكنت كان قصدي انه منعها من الخروج، وهي تسمع الآن في كلامك وريد الإجابة منك.
حاضر.
والسلام عليك.
وعليكم السلام. مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف تفضلي؟
معلش الصوت بعيد أو مش سامع.
أنا سامع. تفضلي قولي سؤالك.
فضلت الشيخ؟
إن شاء الله.
نعم.
أيوة أيوة تفكرت. تفضلي اسألي.
زي حضرتك.
الحمد لله.
والله أنا عايز استفسر من حضرتك عن شيء، بس لأني كده الفترة اللي فاتت معلش.
إن عن إيه؟
والله أنا في جارنا كده شاب يعني حالته على قده، وهو قصد جوزي إن هو يشتري له عربية، هو سواق. فجوزي اشترى له العربية ب9000، هي عربية على قد الحال يعني. فجوزي عشان يأمن نفسه، هو الشاب ده قال لنا إن هو يقسط المبلغ يدينا كل شهر 500 جنيه، فجوزي عشان يأمن نفسه كتب العربية باسمه ده أولا، وثاني حاجة قال له إنه 9000 جنيه دول هياخدهم 14,000. فانا قلقت من موضوع الزيادة اللي احنا هناخدها دي، فانا بقول لجوزي ان هي ممكن تكون ربا. فهو قال لي ان الرسول كان بيتعامل بطريقة اللي هو البيع بالآجل.
طب ماشي.
فانا عايز استفسر من الموضوع ده، يعني هل دي حرام الزيادة
حاضر.
دي
حاضر.
ولا ما فيهاش حرمانية ولا ايه بالضبط يا فضيلة الشيخ؟
خلاص حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه
لو سمحت يا شيخ الله يبارك لك، انا عندي ابني عنده 16 سنة، كل ما بيجي يحلق شعره فبقول له يعني ما يحلقش دقنه مع شعره، يعني فهو بيقول لي انا لسه صغير وكده، فيجوز يعني ان هو يحلق دقنه يعني ولا؟ وفي سؤال كمان يا شيخ الله يبارك لك، انا كنت في مشوار وخفت للعصر اذن علي، يعني كان الظهر اذن علي فصليت وانا قاعدة في مكان، يعني ازاي يجوز برضو ولا ما ينفعش؟
طيب حاضر
جزاك الله خيرا يا رب.
بارك الله فيك عليك. طيب نجاوب الأسئلة دي إن شاء الله. بالنسبة لموضوع تاكسي العاصمة وتاكسي أسود وأرده ووديه للبنك وما إلى ذلك، أنا الحقيقة يمكن التصور ماذا يتم في هذا الموضوع ليس عندي بشكل كامل، لكن أخشى في التعامل مع البنوك أن البنوك تدفع قرضا باسم صاحب التاكسي للشركة التي تملكه أو الوزارة التي تملكه فوريا، ثم تقوم بتقسيط هذه المبالغ على أصحاب التاكسيات بفوائد مركبة، وتأخذها منه أقساط بدل ثمن التاكسي أو كذا، لأن البنك عادة أو هو ده المتبع أن البنك لا يتاجر وإنما فقط يقرض ويقترض، هذه هي أعمال البنوك. فالبنك لا يملك التاكسيات، والمفترض إن أنا عشان يبقى الوضع صح أبيع التاكسي القديم، أبيعه وأخذ فلوسه، وبعدين أروح أشتري التاكسي الجديد، أشتريه ممن يملكه أدفع له مقدمة مفيش مشكلة، والباقي أقسطه مفيش برضو مشكلة، بس ممن يملكه وأفصل. وعلى كل حال ربما يكون هذه المسألة يعني الرؤية فيها مستوفاة لدى أستاذنا دكتور علي السالوس، وهو بيجي في برنامج فتاوى الرحمة هنا يوم الثلاثاء، فممكن تبقى تطرح عليه السؤال مرة أخرى. ومعظم الأسئلة التي تطرح على فضيلة الشيخ في هذا اللقاء بتبقى كلها حاجات تتعلق بالشراء والبيع والربا والبنوك وما إلى ذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى ربنا يعني يجعلنا نحل الحلال ونحرم الحرام. الأخ اللي بيقول إنه بيعمل في الفاعل، بيعمل في شغل معمار شيل وحطه وبعدين تنرفز وتعصب في موقف فحلف علي الطلاق ما أنا شغال، علي الطلاق ما أنا شغال، وبدأ بعد كده يضغطوا عليه فرجع الشغل تاني. هو اللي بنفتي بيه دائما، والكلام ده هيجي برضو الواحد تاني يعني بنفس المعنى، إذا لم يكن القصد الطلاق وإنما هو الحلف، أنا بحلف لأحمل نفسي على ألا أعمل، مش قصدي إن أنا لو رجعت الشغل تبقى مراتي فعلا طالق، وإنما القصد هو الحلف. ومع إن ده غلط، لأن من كان حالفا فليحلف بالله، فالحلف بغير الله خطأ على طول الخط. ومن ثم فإن مثل هذه الحالة إذا كان القصد هو الحلف وحنث في يمينك فعليك أن تكفر عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك. ما تقدرش، افرض مفيش اللي جاي على قد اللي رايح وما قدرش اطعم 10 مساكين، يبقى هتصوم 3 أيام بسبب الحنث في هذا اليمين. الأخت اللي بتقول إن زوجها ما بيصليش وهي ست منتقبة وهو حريص على إنها تكون منتقبة، يعني ده دليل على إنه الراجل فيه خير بس كسلان، الراجل ده فيه خير بس كسلان، ربنا يهديه ويصلح حالنا وحاله وحال جميع المقصرين. وربنا سبحانه وتعالى علمنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. هذا التارك للصلاة إذا كان تاركا لها كسلا توانيا تراخيا فهو بذلك عاصي ومرتكب لكبيرة من الكبائر. يقول العلماء عنها إن ترك الصلاة أعظم إثما من الزنا، وأعظم إثما من شرب الخمر، وأعظم إثما من القتل وما إلى ذلك. فالعملية مش سهلة، وإنما هي صعبة وشديدة جدا، لكن مع ذلك نحاول معه ونستمر. فهو مسلم عاصي، مسلم عاصي، هذا ما قال به جمهور العلماء، إنه المعنى هنا أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، ولا يخرج بهذه الكبيرة ولا بهذا الذنب من الإسلام، لا يخرج من الإسلام، وإنما يظل على إسلامه. ونحاول معاه مرة واثنين وثلاثة، وممكن نكلم حد يكون ذو تأثير عليه، ممكن نسمعه أشرطة، ممكن نأتي له ببعض كتب، ممكن يعني نحاول جاهدين أن نطرق أبوابا عدة نستنقذه بها مما يواقع من معصية وذنب. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليه، وأن يهدينا ويهديها. بتقول إنها ساعات ما بتصليش الفجر، تقصد إنها ممكن ما بتقومش في الوقت المحدد شرعا الذي هو ظهور نور الصبح، فبالتالي تتأخر. طبعا برضو ده غلط، ربنا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبالذات صلاة الصبح قال ربنا عنها إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومعنى قرآن الفجر صلاة الفجر كانت مشهودة، تحضرها الملائكة، تحضرها الملائكة، فهي صلاة لها منزلة عظيمة. ومن ثم فإن الحرص على أداء الصلاة عامة والفجر خاصة في مواعيده أمر من الأهمية بمكان. فإذا غلبت الإنسان في بعض الأوقات عينه فنام حتى أصبح، أول ما يقوم يبادر مباشرة إلى أداء الصلاة، أول حاجة يقوم بأدائها الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، والله أعلم. الزوج المتوفى وله أولاد قصر ولهم أموال موجودة في بنك اشترط عليهم وضعه فيه، فالأم بتسأل، هي بتحتاج فلوس فبتاخد الأرباح اللي بتطلع. هو انتوا ليكوا فلوس أصلا، اعتبري ما تأخذينه، اعتبري ما تأخذينه من أموال من أصل هذا المال، من أصل هذا المال. أنت ليكي مثلا 20,000 جنيه مثلا، جيتي سحبتي 500-600,000، اكتبي عندك أنك أنت سحبتي قد كده، لحد ما تفكي هذه الأموال وتبدأ تيجي، يبقى ساعتها أنا خدت من أصل المال كام؟ خدت مثلا 2,000-3,000-5,000-6,000، يبقى المتبقي ليا كحق 10-12-13-15 أخده، وما زاد على ذلك كفوائد ليس لي حق فيها، إنما إيه أتخلص منها. يبقى كأن اللي أنت تاخديه ده اعتبريه من أصل المال، وأنت في حاجة إليه الآن لتنفقي على هؤلاء الأولاد. هؤلاء أولاد يحتاجون إلى تعليم، إلى ملبس، إلى مأكل، إلى مشرب، إلى علاج، إلى يعني، فما تأخذينه ها من أموالهم التي هي لهم كأصول. وموضوع الأرباح والكلام ده كله لما تيجي تستلم الفلوس بعد كده تخلصي منها. وأسأل الله تعالى أن ربنا يعني يجعلنا نلتزم الحلال. هذا هو ما 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 أراه، والله أعلم. أخت زوجها، أخت زوجها تزوج عليها، فهل لها حق طلب الطلاق؟ هو الزواج شرعه الله تبارك وتعالى، وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فانكحوا ما طاب، زي ما قال كلوا من طيبات، كلوا من طيبات، قال فانكحوا ما طاب. ومن ثم فلا يملك أحد أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، إنما الذي يبيح أو يمنع، يحل أو يحرم، إنما هو الله تبارك وتعالى. طيب ناخذ اتصال ونكمل بعدين إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي سؤالك.
بالله يا شيخ لو سمحت، عايز حضرتك ساعه صدري بس.
اتفضلي.
اقول لحضرتك دلوقتي بالنسبه للبنت اللي كلمت حضرتك ان هي مطلقه ثلاث مرات ديت وبكرف بيت زوجها، هي دلوقتي اتعاملت معامله السيب.
هي ايه؟
بتتعامل دلوقتي معامله السيب مثل
أيوة
البكر.
ستي انا قلت لو امتنع عن الدخول عليها، بمعنى انها بكر يعني ما زالتش بكرتها.
أيوة.
لم تزل بكرتها بسبب ايه؟ بسبب مثلا افترضي اغشاء البكره مطاط بياخد
أيوة.
وقت.
هي ما جمعهاش اساسا.
ها؟
ما حصلش.
يعني على كل حال مجرد انتقالها من بيت ابيها الى بيت زوجها باعتبارها زوجه ويغلق عليهما باب هذا دخول.
طب بقول لحضرتك حاجه لو سمحت معلش.
نعم.
هو دلوقتي ثاني طلقه طلقها وكتم الشهاده ولم يخبرنا، قال لها اكتم الشهاده ما تقوليش عليك ان انا رديتك.
تاني ايه؟
لما طلقها تاني طلقه قال لها اكتمي الشهاده ما تقوليش لاهلك ان انا رديتك.
اكتمي الشهاده وايه؟
ردها وقال لها ما تعينيش ان انا رديتك.
وليكن لكن هو الطلاق طلقها وراجعها في مده العده.
ما لهاش عده يا شيخ، لان في سوره الاحزاب بيقول لك لم يبث على عده لا
ما لهاش عده. ايه؟
ما لهاش عده يا شيخ لو سمحت، مش كده ولا ايه؟
يا ستي ده انتقلت من بيتها الى بيت زوجها ودخل بها، بمعنى ايه؟ ارخي الستر بينهما.
ايوه دخلت بيه.
خلاص يبقى كده.
انا بقول لحضرتك الطلقه الثانيه ديت يعني احنا عرفنا في كتاب احمد بن حنبل في نار السبيل ان كان زوج طلق امراته ورجعها وكتم الشهاده مع الاثنين الشهود، فلما علم قال ان رجعت لها لان هو كتم الشهاده ان هو رجعها.
الاشهاد يا حاجه، الاشهاد على الطلاق ليس شرطا في
الرجوع. الاشهاد على الرجوع.
الاشهاد على الرجوع ليس شرطا، هذا مستحب فقط. يعني كونه رجعها بلا إشهاد لا يعني هذا إن الرجعة غير صحيحة،
يعني
إنما هذا على سبيل الاستحباب. على كل حال عندكم لجنة الفتوى بالأزهر لعل لها رأيا آخر غير اللي أنا قلته ده، لكن هذا ما سيفتى به إنه إرخاء الستر وانتقالها من بيت والدها إلى بيت الآخر بيت زوجها. وبعدين يعني طبعا القضية ما تتخدش كده بالبساطة دي، واحد يطلق مراته ثلاث مرات ولم يكن قد دخل بها، ما حصلش عشرة في مبنى، في ايه؟ في مشكلة؟ ما انتوا تبحثوا عن اصل المسألة، ايه القضية؟ وبعدين طلق ورجع وطلق ورجع وطلق، ايه الحكاية؟ يعني يا ريت نبحث عن اصل المسألة، في حاجة غير طبيعية، حاجة غير موضوعية. اسأل الله تيسير. نرجع تاني لسؤالنا. الأخت التي تزوج عليها زوجها، قلنا إن هذا ليس مبررا لأن تطلب الطلاق من زوجها، وهي في هذه الحالة مدفوعة بدافع الغيرة الشديدة التي تكون عند بعض النساء. ومطلوب من المرأة زي ما الحديث علمنا، أيما امرأة كتمت غيرتها لله أعطاها الله تعالى أجر الشهداء، في معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن تطلب الطلاق ها وزوجها سمع كلامها وراح طلقها، طيب ماذا بعد ذلك؟ هتعيش منفردة معزولة، هي الخاسرة. الحديث يقول كسرها طلاقها، كسر المرأة طلاقها. لذلك فإننا ننصح بأن احنا نطالب الزوج بالعدل فيما بين الزوجين، نطالب الزوج بالعدل المادي ليس في ميل القلب، ميل القلب إلى سين أكثر من صاد حاجة لا يملكها، وإنما هذه بيد الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك. أما العدل المادي في المبيت، العدل المادي في الإنفاق وما إلى ذلك، هذا في مستطاع الإنسان وهو مطالب به. وهنرجع تاني بس ياريت ناخد اتصالات، كذا اتصال وبعد كده نجاوب عليها ولا نقطع الإجابة مرتين عشان اتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل سؤالك يا اخي.
الو يا شيخ.
تفضل سؤالك.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
سؤالك يا شيخ بالله عليك، ما عقوبة تنكح اليد؟
حكم ايه؟
عقوبة تنكح اليد.
حاضر ماشي.
خلص منها العاد.
حاضر ماشي ان شاء الله. مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل على زكاة المال.
أيوة.
زكاة المال أنا دلوقتي وضعت مبلغ من شهر 11 2010، وبعد كده كل شوية يعني كل شهرين ثلاثة بحط مبلغ، فأنا عايزة أعرف أحسب الزكاة عليهم كلهم ولا على كل مبلغ لوحده لما يجي السنة عليه.
حاضر حاضر
ماشي. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. أخير صلاة الظهر لظروف العمل.
السلام عليكم
يا شيخ. لأن نعم
سؤالك
إيه؟ لأن يا شيخ يعني أنا عذرا على هذه الإجابة، ما أعرف أدخل الحمام الدوام، فيعني عشان برجع البيت أعيدها، فأصبح عندي ثقل في الصلاة، فقلت أجلها لحد ما أجد يعني أرجع البيت.
بالراحة بالراحة شوية علي، بالراحة شوية علي.
أيوة.
أنا ما فهمت شيئا، تقولين ماذا؟
انا دوامي ينتهي في 12:30.
اذا العمل ينتهي 12:30.
ايوه. والظهر عندنا في الكويت يؤذن 12:15.
الظهر يؤذن 12:15. طيب بعدين
ايه؟ فانا ما اعرف ادخل حمام الدوام.
طب تدخل تعودي للبيت
العمل.
تعودي للبيت
فانا حتى لو اصليها هناك فوسوس وارجع ثاني للبيت اتوضى واصلي الظهر. فأحس إن أصبح علي ثقل ويعني ما قمت أطيق الصلاة، فهل يجوز على طول أجي البيت أصليها؟ أنا وأنا خايف إني آخذ اسم.
أنا أسأل سؤال، بس أسأل سؤال، لماذا لماذا يعني ليس بالضرورة أنت ممكن تخرجين من بيتك وأنت متوضئة وتحافظين على وضوءك وتصلين في مكان عملك وانتهت المسألة، لماذا تعيدين الصلاة مرة أخرى؟
يا شيخ لأني يعني الحمام يعني شيخ.
ليس بالضرورة أن أتوضأ للصلاة في العمل. أنا أخرج من بيتي في الصباح وأنا متوضأ، يحين وقت الظهر أدخل أصلي، إن احتجت إلى الحمام أدخل الحمام، ما احتجت إليه أنا على وضوئي الذي في الصباح. يعني ليس بالضرورة أن يسبق الإنسان صلاته بأن يدخل حمام ضروري، لا ليس بالضرورة.
بس يا شيخ إذا شعرت أنك تريد الحمام.
إذا
شعرت أنك تريد الحمام.
هذا لابد طبعا عند قضاء الحاجة لابد من أن أجدد وضوئي مرة أخرى. إذا استطعت أن تتوضئي في المكان فبها ونعمة، لم تستطيعي خلاص ارجعي إلى بيتك وصلي في بيتك.
يعني ما أخذ إثم؟
لا ما في إثم إن شاء الله.
أوكي شكرا.
إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك دكتور طلعت؟
الحمد لله بارك الله فيكم.
حضرتك حكم ترك صلاة سنن الصلاة المؤكدة والغير مؤكدة.
ترك السنن بصفة دائمة
ترك أي صفة دائمة.
حاضر ماشي.
شكرا شيخ.
يعني أنا أظن كده الأسئلة ممكن إن شاء الله تكفينا. طيب آخر اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ طلعت.
أكرمكم
الله. أنا والله يا شيخ طلعت من البارحة وأنا أود أن أكلم شيخا من مشايخنا الذين نحسبهم كذلك والله سبحانه وتعالى حسيبهم.
أكرمكم
وأنا الله. أشاهد برنامجا في أحد القنوات الدينية القرآنية.
نعم.
فإذا بي الموضوع القول الفصل أتى صاحب الطرح أو المقدم للبرنامج بشيخ من المشايخ المؤيدين لوجوب النقاب وشيخ من المعارضين أو من الذين يقولون بباب الاستحباب. الذي غاضني شيخي وحز في نفسي أن المقدم للبرنامج لم يأخذ طرف المحايد، بل طعن وأقل حياءه وأدبه مع الشيخ الذي يقول بالوجوب، لدرجة أن الشيخ الذي يقول باب الاستحباب اتهمه بالغلو لأنه تبنى منهج الوجوب واتهمه بالغلو، وهذا شيخ من مشايخ الأزهر.
فأنا أردت أن أوصل وجوب الصورة. يا شيخ وجوب ماذا واستحباب ماذا؟
وجوب النقاب شيخي.
وجوب النقاب.
فأنا جزاك الله شيخ طلعت أريد أن أوصل الصورة إليك هكذا حتى تعلم. أنا والله حز في نفسي قلة الأدب الذي كان من مقدم برنامج تشاه الشيخ كان يقابله بشيء من الضحك بسخرية في حين والاستهزاء. والله يا شيخ طلعت والاستهزاء من الشيخ حتى لدرجة أن الشيخ الآخر تهمه بالغلو لتبنيه منهج أو أدلة وجوب الميقات. فأنا أردت من شيخي أن يكون الفصل في المسألة، وحتى كما بدأت في البداية ديال اللقاء أسأل الله أن يأجرك على ذلك. أمين. نحن مسلمون. نعم. إذا كانت مسألة فيها خلاف لا نرد على الطرف المعارض بشيء من القبح وقيمة الأدب.
هذا صحيح، هذا صحيح، جزاكم الله خيرا. فنعود مرة أخرى إلى السؤال الذي قطعناه مرتين لأجل اتصالات، وأتمنى أن تكون الاتصالات متوالية ونجيب عن الأسئلة بشيء من التفصيل، بشيء من الإفادة، يستفيد صاحب السؤال ويستفيد الآخرون ممن يستمعون إلينا، فالمسألة لا تخص صاحبها وإنما الجميع يستفيد. نعود مرة أخرى إلى الأخت التي تزوج عليها زوجها، ونقول بأن المفروض مما فرض الله وألزم العدل، العدل فيما بين الزوجات، والعدل هنا المطلوب العدل المادي في المبيت والإنفاق، أما في الميل القلبي فهذه مسألة يعني لا يملكها الإنسان. وأنصح الأخ صاحب السؤال بأنه يكون رسول خير وناصح أمين فيما بين أخته وزوجها، بحيث أنه لا يفسد على أخته حياتها ويصب في أذنها معاني أو يعني توجيهات تؤدي إلى فصلها عن زوجها وكونها تصبح مطلقة وتصبح مطمعا لرجال أو ما إلى ذلك. فهذا ما أنصح به والله أعلم. بيقول يعني طبعا بعض الناس تتكلم بلهجة يعني فيها شيء من عدم وضوح شوية، بيقولون يعمل في موقع ويريد أن ينتقل إلى موقع آخر فيصلي استخارة. الاستخارة صلاة ركعتين يعقبها دعاء، ويمكن أن تكون هاتان الركعتان، يمكن أن تكون سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، أي سنة وضوء، تحية مسجد، أو ركعتين مستقلتين بنية الاستخارة، ما يمنع لا هذا ولا ذاك. فبالتالي بعد ما بتصلي ركعتين بتصلي الاستخارة، وبعدين بتدعي الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخره، وبعدين بتمشي في الطريق اللي أنت عايزه، تروح تقدم، تحول، تشوف إيه الإجراء الذي ينبغي أن يتخذ. فإن يسر فهذا دليل الخير، وإن وجدت عقبات وعراقيل ومشكلات تحول فيما بينك وبين الانتقال، يبقى انتقالك إلى هذا المكان ليس خيرا، فلتثبت في مكانك. موضوع القرض الربوي، القرض الربوي اللي بياخده عشان السكن، يا أخوانا لا يجوز هذا، لا يجوز الاقتراض بالربا، لا يجوز الاقتراض بالربا. الله توعد آكل الربا بأن يعاقب عقوبة نفسية وعقوبة دنيوية، عقوبة أخروية، وعقوبة من شتى الوجوه، ويكفي هذا التهديد: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنا أنصح بأن احنا نبعد عن هذا تماما، ونبدأ نبحث عن إمكاناتنا وقدراتنا. ما أناش قادر أشتري بيت بكم ألف، أشتري يا سيدي حاجة على قدي، مش لازم أسكن في حي كذا، ممكن أسكن في حي أقل شوية عشان ربنا يوسع عليا وانتقل بعد كده. ممكن جدا غير متاح الآن إن أنا أشتري بيتا، يمكن أن أستأجر وأعيش في حلال حتى لو في مستوى أقل، لكن أن أبيح لنفسي الاقتراض بالربا تحت مسمى قرض سكن ولا قرض سيارة ولا قرض زواج ولا، يعني حياتنا محتاجة أن احنا نتحرى فيها الحلال. وقد يكلف الإنسان ذلك، قد يكلفه يعني تعب ومشقة، لكن هكذا ثمن الجنة، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بيسأل عن شراء السيارة بالتقسيط، هو يجوز بشرط انك انت تشتريها من صاحبها، ما تخليش البنك وسيط بينك وبينه. عايز تشتري سيارة روح لمن يملكها، لمن يملكها ويبيعها لك، بدل انت تسدد له المبلغ فوري اقول لك ابيعها لك ب10,000، لا انا اخليها هسددها على سنتين، قال لك خلاص يبقى انا هبيعها لك ب14 ب15. هذا لا شيء فيه، بشرط ان يكون البائع مالكا للسيارة ولا يتدخل البنك كوسيط بينك وبينه. حتة الأخ اللي كان بيسأل سؤال، كان في السعودية ورجع إلى السودان، هو اللي احنا بنقول عليه دايما انه لو واحد قال علي الطلاق ما انا شغال، او لو رجعت للشغل امراتي تبقى طالق. الان لعموم البلوى وكثرة المشكلات المتعلقة بموضوع يعني كثرة الطلقات، فبيأخذوا بأنه إذا قصد الطلاق المعلق أو كلمة علي الطلاق، إذا قصد بها الطلاق فهي طلاق، وإن قصد بها التهديد والوعيد ليحمل نفسه على فعل شيء أو تركه هيبقى يمين يكفر عنه بطعام 10 مساكين. والكلام ده دايما بنقوله، وقلنا قبل كده، قلنا الكلام ده قبل كده، ولعلك تذكر ان هذه هي اجابتنا عندما سألتنا في مرة سابقة، انه في مثل هذه الحالة عليك ان تكفر عن يمينك، لانك مش طالما مش قصد الطلاق، وانما ان تحمل نفسك على ترك الشيء او على فعله. زوجها اشترى سيارة 9,000 جنيه وهياخد وهيبيعها لواحد ب14,000، وهياخد منه فلوس، هياخد منه الفلوس دي 500 في 500 على مدار مثلا سنة ونص او على مدار سنتين. ها هو مالك السيارة، ده بتاعته، اشتراها بماله الخاص ب9,000 جنيه، ويريد ان يبيعها يبيعها لشخص اخر بمبلغ مقصد بزيادة ما فيش فيها حاجة، بس ينقل له ملكيتها. لا تحتفظ بملكيتها عندك، وبعد كده اضمن حقك بقى بايه، بوسيلة او باخرى اسأل عنها. لكن من المفترض ان البيع يقتضي التمليك، البيع للاخر يقتضي التمليك له، كونك تحول فيما بينه لحد ما يسد الثمن كاملا، شوف الشروط اللي ايه تقدر تاخدها عليه بحيث انه يعني لا يتصرف فيها حتى يسد بقية الثمن. اللي عنده 16 سنة وبيحلق شعره ودقنه، فهل حرام ولا هو؟ طبعا اطلاق اللحية فطرة، واطلاق اللحية رجولة، واطلاق اللحية سنة، وقيل وهذا هو يمكن الاقوى في مسألة واجب وحلقها حرام، ومن ثم يستوي ان يكون 16 او 18 او 20. المفترض أن الإنسان طالما بلغ مبلغ الرجال تبدأ تظهر عليه علامات الرجولة، علامات الرجولة والزينة، والذي زين الرجال باللحى والنساء بالحياة. وابو 16 سنة ده كان ممكن في وقت من الأوقات يبقى قائد جيش، كان ممكن يبقى مفتي، كان ممكن يبقى قاضي، إذا كان ينظر إليه يعني على أنه صغير. لا، 16 سنة مش صغير، ده يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان أسامة بن زيد قائد جيش وهو 18 سنة، وكان الإمام الشافعي يفتي وهو ابن كذا مثل هذه السنون. يعني ما صغروش ولادكم وحاولوا تعاونوهم على طاعة الله. لما بتقول إنها خشيت أن تفوتها صلاة العصر فصلت في مكانها، أنا لا أدري صلت في مكانها يعني فين، لأنه ما سمعت السؤال بشكل جيد، لكن الوقت ممتد من بعد العصر إلى المغرب، كل هذا وقت عصر. لما ترجع إن شاء الله صلي العصر في بيتك بوضع طبيعي، بدون أن تضطر إلى أن تصلي وأنت قاعدة، في حين أنك قادرة على القيام مثلا في سيارة أو في أتوبيس أو أي شيء من هذا القبيل. وأنصح أن أي واحد خارج من مكان رايح مكان تاني يبقى عامل حسابه هيصلي فين الوقت اللي هيحين عليه، فيرتب أو مواعيده يعني يرتب مواعيده وفق الصلاة وليس العكس. الأخ اللي بيسأل بيقول حكم ناكح اليد، ناكح اليد اللي هو عملية الاستمناء، عشان الناس تفهم معنى اللفظ ده، ناكح اليد الاستمناء انزال المني باليد، هذا خطأ شرعا. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طب نعمل إيه؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم لا فلا تزوج الزواج. طب ومن لم يستطع ما عندوش إمكانات يعمل إيه؟ فعليه بالصوم. ومن لم يستطع عليه بالصوم. بلش ومن لم يستطع يلجأ إلى العادة السرية. لا الكلام ده لا يقره الإسلام. ومن ثم يجب على الإنسان أن يبادر إلى ترك هذا الأمر ويشوف الأسباب اللي بتدفع إليه ويحاول جاهدا أن يبتعد عنها. وبعدين يعذر نفسه بأنه لو عمل كده يصوم أيام ينفق من ماله نفقة مرة في اثنين في ثلاثة ها إن شاء الله ربنا يتوب علينا وعليه. بتسأل حطت فلوس من شهر 11/2010 في مكان تدخر وبعدين كل شهر بتزود. على فكرة حسبان الحول أو السنة ما يكونش بالأشهر الميلادية إنما يكون بالأشهر الهجرية. يعني كونك تقولي من شهر 11/2010 لا شوفي بقى كان شهر كام هجري ها وابدأ احسبي من الهجري لأنه الحول مضي سنة هجرية. طيب الفلوس اللي انت بتحطيها دي وبتزيد بقى 1000 2 3 5 10 100 مثلا الأصح اللي احنا بننصح بيه. طبعا أنا مش هقدر أنا كل شهر أقول ده مر عليه حول أضلع عنه والتاني مر عليه حول بعديه بشهر أطلع عنه. لا أنا أعمل سنة مالية عندي مثلا كل سنة بطلع الزكاة في شهر رمضان في شهر شوال في شهر ذي القعدة في شهر المحرم مثلا. يبقى أنا باجي أحسب الفلوس اللي عندي كام مثلا 100,000 جنيه أروح مطلع على 100,000 جنيه مطلع على 100,000 جنيه. يبقى أنا كده طلعت على كل المبلغ الموجود. وبعدين السنة اللي بعديها في شهر شوال أو في شهر رمضان بطلع عليه 100 بقى 150 أطلع على 150 وأطلع من دماغي بقى حكاية إن إيه في شهر كذا بقوا 2 في شهر كذا بقوا 5 في شهر كذا بقوا 7 في شهر لا سنة أحدد تاريخا معينا فيها وأخرج عن كل ما تحت يدي. حكم ترك السنن بصفة دائمة العلماء يقولون هذا إثم كبير ويعتبرون من يداوم على ترك السنن فاسقا ترد شهادته. إنسان فاقد للعدالة لأنه ده يعد من قبيل التهاون واللامبالاة في أمر حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمر صلاة السنن الرواتب وما قبل وما بعد وصلاة قيام الليل وصلاة الضحى. فكون واحد يروح سايب كل الكلام ده ويدوب يحافظ على الفريضة فقط لا غير هذا يعد تهاونا ويعد لا مبالاة. يقول عنه العلماء إن ذلك يؤدي بصاحبه إلى الفسق وترد شهادته. فالأمر ليس هينا. مسألة الأخ اللي بيقول إن كان فيه نقاش وحوار ما بين اثنين واحد يؤيد واحد يعارض وبالتالي المقدم البرنامج لم يكن على الحياد ما بين الطرفين. المفترض انه المسائل المختلف فيها احترم الرأي والرأي الاخر. ورد في هذا المعنى العالم انما ينكر ما اجمع عليه ما اجمع عليه. اما المختلف فيه فلا إنكار فيه. بمعنى إيه؟ الحجاب ستر المرأة لعورتها فرض لا نختلف عليه. فإذا جه واحد يعري المرأة يكشف سوءتها يبقى نقف كلنا ضده. لكن واحد تاني يرى وجوب تغطية وجه المرأة ويديها واحد تاني يقولك لا وجه المرأة ويديها ليس عورة وإنما من قبيل الاستحباب من قبيل الندب من قبيل المزيد القر دي ده هذا رأي وهذا رأي وهذا له أدلته وهذا له أدلته. والمسألة تدور ما بين العلماء ما بين أهل التخصص واحد بيجيب أدلة والتاني بيجيب أدلة ومن ثم لا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. سيدنا أنس بن مالك يقول كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المتم على المقصر ولا المقصر على المتم. ولما النبي عليه الصلاة والسلام أمر أناسا قائلا لهم لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، البعض أدركته الصلاة في الطريق فقال أراد أن نستعجل وصلى في الطريق، والسان والآخرون قالوا لا نصلي إلا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب على هؤلاء ولا على أولئك. لذلك احنا ننصح أي واحد يكون ما بين الطرفين ما يميلش، ما تتبعش هواك، إنما خليك موضوعي، ادي فرصة لده يقول رأيه وده فرصة، وإذا كان عندك شبهة عندك مشكلة قل له طب إيه رأي حضرتك في كذا طب كذا، إنما تسخر تهزأ تتندر تبدأ تتهكم على هذا الشخص الذي لا يعجبك رأيه، وهو رأي قيل به على لسان أئمة من أئمة الدين، هذا رأي يعني هذا أمر يعني لا نحبه ولا نتمنى أن يتورط آخرون ممن يقومون بتقديم البرامج في مثل هذا. ربنا يهدي الحال الجميع ويعين الجميع على السداد والصواب. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ما فيه الخير، وأن يردنا إليه مردا جميلا، وأن يعود بنا إليه عودا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. سعدنا بلقائكم خلال هذه الساعة، ونسأل الله كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته.